وإياكم إلى استوديو الأخبار.
نبدأ هذه النشرة حيث استهنفت صباح اليوم ضخ كميات من
بدوره هكذا وكيل وزارة التربية والتعليم.
من المقرر أن يتوجه اليوم العشرات من رجال الأعمال
ينضم إلي عبر الخط.
آخر أخبار الوزارات والمؤسسات الحكومية، جديد قراراتها وتعقيب عليها لتكون في قلب الحقيقة وتتعرف على كل جديد من مسؤوليها الحكوميين. نقدمها لكم يوميا عدا الجمعة في نشرة حكومية إخبارية.
النشرة الحكومية.
بعد قليل.
الثانية عشرة ظهرا من إذاعة رأي الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم النشرة الحكومية نستهلها بالعناوين. التعليم تعلن توظيف 1600 معلم على بند التشغيل المؤقت، والإعلام تعزز التعاون المشترك مع الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار. الزراعة تؤكد على وجود رعاية متكاملة للحيوانات البرية في القطاع، وبلدية غزة تفتتح مقر لجنة حي الزيتون الجديد. القضاء يسمح بإحالة الخلافات المالية في القطاع الخاص إلى الغرفة التجارية وينهي دور الشرطة في تسليم البلاغات. من العناوين إلى تفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت عن توظيف 1600 معلم ومعلمة في المدارس الحكومية بمحافظات قطاع غزة على بند التشغيل المؤقت لمدة 6 أشهر بتمويل من قطر الشقيقة وبالتعاون مع وكالة الغوث والتشغيل ومؤسسة UNDP. وأكد ثابت أنه تم ترشيح هؤلاء المعلمين للعمل بعد خضوعهم لمقابلات من ضمن حوالي 2500 خريج تربية من مختلف التخصصات. للوقوف أكثر حول جهود وزارة التربية والتعليم في توظيف المعلمين، ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم الأستاذ رائد صالحية. سيد رائد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم سيد رائد، نتحدث عن جهود وزارة التربية والتعليم في استقبال معلمين جدد أو تثبيت معلمين حاليين، ما هو دوركم في هذه المهمة؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم، يعني وزارة التربية والتعليم لا تألو جهدا في قضية استيعاب الخريجين، حيث أن معظم خريجي قطاع غزة هم خريجون من التخصصات التربوية. في الآونة الأخيرة كان هناك برنامجان أو مشروعان، الأول تشرف عليه وزارة العمل بالتعاون مع مؤسسة UNDP، وكان لاستيعاب 360 خريج تربوي، وقد تم الترشيح تقريبا 1086 خريج، وقابلناهم ضمن لجان فنية من المشرفين التربويين، وتم اختيار 360 خريج لتخصصات مختلفة وتوزيعهم على مدارس قطاع غزة في المديريات السبع. وجاء المشروع الثاني وهو مشروع عبر المنحة القطرية مع وكالة الغوث، وكانت وكالة الغوث ضمن برنامجها التشغيلي وقاعة البيانات الخاصة بوكالة الغوث. نحن بدورنا أخذنا تقريبا 2500 اسم لخريج، وأجريت لهم مقابلات مثل باقي المشاريع الأخرى، مقابلات فنية للمشرفين التربويين، وتم اختيار 700 خريج. غدا إن شاء الله سيتم توزيعهم على المديريات السبع ضمن التخصصات المطلوبة ضمن برنامج التعليم المساند والتعليم العلاجي. هذه جهود إن شاء الله التخفيف عن الإخوة الخريجين وأبناء الخريجين في التخصصات المختلفة، ومحاولة تقريبا يعني حل الإشكاليات قد تكون ميدانية في وزارة التربية والتعليم.
نعم، سيتم توزيع المعلمين على بند العقود غدا على المديريات.
نعم إن شاء الله، تم إرسال 250 اسم يوم الخميس لتوقيع العقد يوم الأحد، سيكون أيضا 250 أخرى يوم الاثنين، ثم يوم الثلاثاء 200 اسم، بمجمل 700 اسم للخريجين، ولكن تم جدولتهم يعني حرصا على عدم الاكتظاظ في قضية اللي هو توزيعهم وتسجيل وتوقيع العقود، ولكن مجمل ما سيتم تشغيله 700 خريج عبر اللي هو المشروع وكالة الغوث في وزارة التربية والتعليم.
طيب فترة العمل هل ستكون فقط خلال فصل الدراسة الثاني أم كيف ستكون مدة 6 أشهر؟
يعني تم الاتفاق مع مؤسسة اليو ان دي بي وأيضا مع وكالة الغوث أن يكون الفترة مقسومة إلى فترتين. الفترة الأولى ستكون يعني حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام بمجمل تقريبا 2 شهر، ثم سيتم انقطاع للخريج وبداية عمله ضمن الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019-2020 بواقع 4 شهور. الآن يكون إجمالي ما عمله الخريج تقريبا 6 شهور لهذا البرنامج، وهو ما متفق عليه مع الجهات المانحة.
نعم سيد رائد، أنت ذكرت أنه سيتم توزيع 700 خريج خلال الأيام الثلاثة المقبلة، لكن الحديث يدور عن 1600 معلم.
لا، هو المشروع فيما جاء على لسان الدكتور زياد هو 1060 بمجمل
1060
بمجمل 700 للمشروع اللي هو وكالة غوث، و 360 لمشروع اليو ان دي بي بمجمل تقريبا 1060 خريج.
نعم أخيرا، هل سيكون هناك تثبيت أو معلومات تفيد بتثبيت 880 معلم ممن عملوا على بند العقود خلال الفترة الماضية؟ ما هي دقة وصحة هذه المعلومات؟
نعم، هناك يعني خريجين أو هناك عقود موجودة في وزارة التربية والتعليم منذ عام 2014 حتى عام 2017، وهؤلاء الخريجين كانوا بناء على دور لتوظيف الخريجين في هذه الأعوام، ولكن لم يتسنى لنا تثبيتهم لأن هناك كانت حكومة وفاق وكان يتعذر، ولكن استمرار إشكاليتهم المدنية هو الذي أجبر أو هو الذي يعني سعى وساعد في قضية إنهاء إشكاليتهم مع ديوان الموظفين ووزارة المالية، حيث أن هناك إن شاء الله سيكون خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله استدعاء أو إنهاء إشكالياتهم الإدارية والمالية، وسيتم تثبيتهم في وزارة التربية والتعليم مثلهم مثل باقي زملائهم. عددهم تقريبا 88 خريج موجودين على دور التوظيف وهم على رأس عملهم، إن شاء الله سيكون لهم نصيب مثل باقي زملائهم في حق وزارة التربية.
نعم أخيرا سيد رائد، هل هناك مشاريع مستقبلية لاستيعاب خريجين جدد على بند العقود؟
يعني نحن كوزارة كأكبر وزارة موجودة وأكبر قوة استيعابية ممكن لأي خريج ننتظر مثل باقي الوزارات، ولكن مما يعني يتنامى إلى أسمعنا مثل باقي يعني الشعب الفلسطيني أن هناك جهود كبيرة جدا لتشغيل الخريجين، وإن شاء الله يكون يعني مكللة بالنجاح، ووزارة التربية والتعليم عليها استعداد كامل لاستيعاب أكبر قدر ممكن وحل إشكاليات أكبر قدر ممكن للخريجين في وزارة التربية والتعليم وفي مرافقها.
نعم شكرا لك سيد رائد صالحية مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم. هذا ونظمت الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية التابعة لوزارة النقل والمواصلات اجتماعا لمشرفات رياض الأطفال استعدادا للحفل المركزي التوعوي والذي يحمل شعار سلامة طفولتنا، وذلك في مقر الوزارة. ورحب نائب مدير عام الإدارة بالحضور وأشاد بالتعاون الكبير الذي تبديه المناطق التعليمية فيما يتعلق ببرنامج الإرشاد الخاص برياض الأطفال. من جهته أكد المهندس محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية على سعي الوزارة من أجل الارتقاء بثقافة التوعية المرورية واستهداف الفئات العمرية الصغيرة لما لهم من دور كبير في بناء المجتمع. وتم الاتفاق على أن يقام المهرجان في 25 من الشهر الجاري في ميناء غزة البحري بمشاركة وزارة التربية والتعليم وشرطة المرور والجمعيات ذات العلاقة. في موضوع آخر، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف على أهمية الدور الريادي الذي تقوم به الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار في قطاع غزة. جاء ذلك خلال استقبال وزارة الإعلام وفدا من الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار. وثمن معروف دعم الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار للمشاريع بمختلف تخصصاتها ودعمها لفئات المجتمع المختلفة في سبل دعم المجتمع المحلي وتنمية عجلة الاقتصاد. فندت وزارة الزراعة في غزة مزاعم مؤسسة فور بوز المتهمة برعاية والمهتمة عفوا برعاية الحيوانات البرية حول عدم رعاية الحيوانات في قطاع غزة، ومنعت الوزارة وفدا من المؤسسة من إخراج عدد من الحيوانات البرية من حديقة رفح، مؤكدا وجود رعاية متكاملة لها. من جانبه أوضح نائب مدير عام الخدمات البيطرية حسين عزام أن وفدا من المؤسسة دخل للقطاع مصطحبا عددا من المؤسسات الإعلامية ليثبت وجود إهمال وعدم رعاية وأنه جاء منقذا لتلك الحيوانات، وشدد على رفض الوزارة لهذه التحركات مؤكدا وجود رعاية واهتمام كبيرين من الوزارة للثروة الحيوانية في قطاع غزة وخصوصا إنتاج الحيوانات البرية في الحدائق العامة. للوقوف أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا نائب مدير عام الخدمات الطبية سيد حسن عزام. سيد حسن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. نعم سيد حسن، نتحدث عن دور وزارة الزراعة في رعاية الحيوانات البرية في قطاع غزة واهتمامها بتوفير بيئة آمنة لهم.
طبعا بالنسبة للخدمات البيطرية بتقدم الخدمة لكل المواطنين اللي عندهم حيوانات سواء برية أو غيرها. طبعا احنا حدائق الحيوان في اهتمام فيها، يتم تربية أصناف مختلفة في حدائق الحيوان، الحيوانات المفترسة، الطيور، الزينة، بالإضافة لبعض المجترات كالغزلان وما شابه. طبعا كل هذه الحيوانات بتم تقديم الخدمة إلها من خلال اللقاحات الموجودة عندنا، في لقاح بيهتم بالحيوانات البرية المفترسة يتم تحصينها بشكل دائم، وأيضا الحيوانات المجترة في لها التحصينات اللي بتهتم في هذا الجانب. الرعاية تختص بالحديقة كحيوانات إذا صار أمراض أو شيء. خدمة البيطرية في كل محافظة في مديرية للخدمات البيطرية بتقوم دائما بزيارة الحدائق هذه، أيضا بتقدم الخدمة في حال تم طلبها من الحديقة نفسها إذا كان تعرض حيواناتها لأي مشكلة أو أي مرض.
نعم سيد حسن، موقفكم من المؤسسة الدولية التي زعمت بعدم وجود رعاية للحيوانات في قطاع غزة وقامت بعدد من التحركات لتثبيت زعمها؟
طبعا هي هذه المؤسسة صار في منها من خلال موقعها في بعض الإساءات لغزة. طبعا غزة بنأكد أنه الخدمات بتقدم للحيوانات خدمات مميزة، بالعكس يعني اللي هي الحيوانات البرية والمفترسة هذه من الصعب عملية إنتاجها في حدائق حيوان، حتى ولو كانت الحدائق هذه حدائق دولية قليل من الحدائق اللي بتستطيع أن تنتج حيوانات. الاستقرار والعناية الفائقة للحيوانات هذه خلت عنا إحنا في إنتاج لهذه الحيوانات البرية، دليل في أن تم إنتاج أسود، طيور من الأنواع النادرة والجميلة، وبتم إنتاج جميع ما يخطر على بالك من حيوانات في حدائق حيوان يعني دولية. أحيانا بيكون في صعوبة في إنتاج هذه الحيوانات، إحنا عندنا تم إنتاج أسود في حديقة من حدائق أو عدة حدائق، حتى في تم إنتاج اللي هي ثعالب وأيضا طيور زينة نادرة، وهذه طبعا بتدلل على العناية الفائقة اللي بتم تقديمها سواء من صاحب الحديقة نفسها من رعاية واهتمامه، بالإضافة للخدمات اللي بتم تقديمها كرعاية طبية بيطرية.
نعم شكرا لك سيد حسن عزام نائب مدير عام الخدمات البيطرية. افتتح رئيس بلدية غزة المهندس نزار حجازي مقر لجنة حي الزيتون الجديد في منطقة البرهان بجوار مدرسة شهداء الزيتون ضمن سياسة البلدية الانفتاح على المجتمع وإشراك المواطنين في عملية صنع القرار. وأكد رئيس البلدية على سياسة البلدية في الانفتاح على المجتمع وإشراك لجان الأحياء كممثلين عن المواطنين في عملية صنع القرار وتطوير المدينة، مشيرا إلى إشراك البلدية للجان الأحياء في عدد من عمليات إعادة أو إعداد الخطة التنموية لمدينة غزة للأعوام 2018-2022. أصدر مجلس القضاء الفلسطيني الأعلى في قطاع غزة تعميما للقضاء بناء على الصلاحيات المخولة له قانونيا وتحقيقا لحسن سير العمل والمصلحة العامة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الأهالي، ويشمل تعميم دعوة لقضاة التنفيذ إلى إمكانية إحالة الخلافات المالية بين الشرائح التجار ورجال الأعمال والقطاع الخاص للغرفة التجارية لتسوية النزاع بشكل ودي عبر الوساطة والتوفيق قدر المستطاع بين طرفي الدعوة. للوقوف أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي رئيس المكتب الفني لمجلس القضاء الأعلى سيد زياد ثابت. سيد زياد سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيد زياد، مجموعة من القرارات التي أصدرتموها للتخفيف عن المواطنين وشرائح مختلفة من المجتمع، ما هذه القرارات وأهميتها للمجتمع المحلي؟
مؤخرا أصدر سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد عابد تعميما يقضي بإحالة المشاكل الناتجة عن ديون التجار إلى الغرف التجارية في المحافظات لمحاولة حل النزاعات وتقريب وجهات النظر بالوساطة والتوفيق لوضع آلية وجدولة الديون بحيث تبقى المصالح التجارية تعمل وتستطيع سداد ديونها، لأنه الإجراءات التي تتضمن الحجوزات والإغلاق المحلات ربما تؤدي إلى الخسارة التامة للتاجر المدين، وهذا يؤثر على الدائن والمدين لانتهاء رأس المال.
نعم، يعني سيد زياد، في هذه الحالة يتم تحويل القضية للغرفة التجارية ولا دخل القضاء فيها؟
لا، هو الأمر كان ناتجا عن طلب الغرفة التجارية لمحاولة حل النزاع بطريقة ودية بالوساطة والتوفيق، لكن القضاء لا يتنازل عن اختصاصاته، فليبقى الاختصاص القضائي قائما للمحاكم، لكن القضاء لا يمانع في أن تحل النزاعات التجارية والمالية بالحلول الوسط بالصلح أو الوساطة، لكن كانت وجهة النظر أن الإجراءات القضائية ربما تؤدي إلى الخسارة الأكبر بحيث أنها تؤدي إلى إعصار أو إفلاس المدين، وهذا يؤثر على الدائن الشخص الذي يطالب بأمواله، ولكن هذه حلول يعني خلاقة جديدة لمحاولة يعني وضع حلول لتسوية الديون ربما تكون على المدى الطويل، لكن محاولة سداد الديون فورا بإغلاق المنشآت وبيع الممتلكات ربما يؤدي إلى خسارة كبيرة يتأثر منها المجتمع.
نعم، هل هناك سيد زياد قرارات أخرى أو تعميمات أخرى تعمل على تخفيف عن المواطنين أصدرتموها في الفترة الأخيرة؟
المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المجلس دائما وأبدا ينظرون إلى تحقيق المصالح. القضاء هو يعني إحدى السلطات التي تهتم بخدمة المواطنين وتقديم خدمة قضائية مريحة، وإذا كانت هناك إجراءات تخفف من العبء على المواطنين في حدود القانون وعدم تجاوز القانون فنحن يعني سنبذلها. بدأنا في تيسير الإجراءات تبليغ للطابو في الحجوزات، الآن أبرم المجلس الأعلى للقضاء قبل يومين اتفاق مع شركة مرسال وهي شركة خاصة للقيام بعمليات تبليغ الإعلانات للمواطنين والمحامين، وهذا سيؤثر يعني أمد التقاضي وسيسهل عملية التبليغ، وبالتالي أي شيء فيه خدمة للمواطنين نحن نسير به وسنعمل على تحقيقه.
نعم سيد زياد، أهمية هذا القرار الأخير اللي تم من خلاله استبدال دور الشرطة بشركة خاصة لإيصال البلاغات القضائية، كيف سيساعد المحاكم على الإنجاز القضائي؟
الشرطة القضائية أنشأت في عام 2007، والشرطة القضائية لها مهام عديدة، منها حراسة المرافق العدالة كالقضاء والمحاكم النظامية والشرعية والنيابات، ولها أيضا تساعد في عملية التبليغات، وهذه تبليغات كثيرة وعدد الشرطة محدود وإمكانياتهم الآن يعني فيها تواجه صعوبات، فكان الأمر اتجه إلى خصخصة التبليغات بالتعاقد مع شركة خاصة ستقوم بأداء يعني خدمة إن شاء الله رب العالمين تكون خدمة ممتازة بحيث أن تكون التبليغات نتلافى العيوب والمشاكل التي كانت ناشئة عن قلة العدد وقلة الإمكانيات. وهذا إن شاء الله يعني بدأت الشركة فترة التجربة وسنلاحظ هذه الأداء وسنعمل على حل المشاكل بحيث نصل لأفضل الخدمات.
نعم شكرا لك السيد زياد ثابت رئيس المكتب الفني لمجلس القضاء. من جانبه قال الرئيس المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء إن الهدف من قرار خصخصة إرسال البلاغات القضائية يهدف لسرعة التبليغات وتقصير أمد التقاضي والحد من عمليات التأجيل غير المبررة وعدم الاستدلال على العنوان. وأوضح أن تبليغ الأوراق القضائية وركيزة أساسية في سير الدعوة، خاصة وأن القضاء لا يباشرون في القضية إلا بعد التأكد من صحة واقع تبليغ كل الأطراف الدعوة، مؤكدا على أن القرار يأتي في إطار تحسين جودة العمل الإداري وذلك وفق الاستراتيجية الخاصة بالمجلس الأعلى التطويرية. بحثت وزارة الأسرى والمحررين توحيد الجهود المبذولة بينها وبين فصائل المقاومة الفلسطينية لفعاليات يوم الأسير الفلسطيني والذي يصادف 17 من إبريل من كل عام، وذلك لوضع خطط وبرامج وإقامة فعاليات تتناسب مع حجم تضحيات الأسرى ومعاناتهم داخل السجون. وشدد مدير عام العلاقات العامة والإعلام أشرف حسين على أهمية الخروج ببرنامج فعاليات موحد يجمع كافة فصائل العمل المقاوم والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى والتي تخدم قضية الأسرى كقضية مركزية، مضيفا بأنها تحتاج إلى جهد كبير من جميع الأفراد وواجب شرعي للعمل على نصرة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. في موضوع آخر، قمعت قوات الاحتلال المشاركين في جمعة انتصار الكرامة من مسيرات العودة السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وأكدت الوزارة على إصابة 83 مواطنا بجروح مختلفة مشيرة إلى التعامل مع حالة اختناق ميدانية وذلك جراء قمع قوات الاحتلال لمسيرات العودة. التفاصيل حول هذا الموضوع نتابعها في سياق التقرير التالي.
هي الجمعة الأولى في العام الثاني لمسيرة العودة وكسر الحصار والتي حملت شعار جمعة انتصار الكرامة، والتي شهدت توافدا جماهيريا كبيرا صوب مخيمات العودة المنتشرة على طول الحدود الشرقية للقطاع، في تأكيد منهم على استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق الأهداف رغم القمع الإسرائيلي الكبير ضد المتظاهرين.
شباب أطفال بتترمى بالعشرات تو الإصابات، إيش بشكله رمى عليهم في الصور أحمر توي، يعني في الصور محرم دولة يرموا علينا إحنا لا معنا سلاح ولا معنا عتاد، هم معاهم ثلاثان عسكرية.
83 إصابة بجراح مختلفة بحسب وزارة الصحة هي حصيلة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في فعاليات الجمعة 53 بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع، بالإضافة إلى قنابل انبعث منها دخان أحمر اللون.
اطلقنا رشوة على الشباب 20 إصابة في دقيقة واحدة، الآن إصابات مرمية على الأرض، المستفيد مش لاحقين ينقلوا إصابات.
رئيس الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار خالد البطش أشار إلى أن شعبنا أربك عبر مسيرته السلمية وأدواته الاحتلال، مبينا أن مسيرات العودة حافظت على حقوقنا وتصدت لصفقة القرن.
تحت عنوان انتصار الكرامة في رسالة مفادها أننا مستمرون في هذه المسيرات، مستمرون من أجل إسقاط صفقة القرن، مستمرون من أجل حماية حقنا في العودة إلى فلسطين، مستمرون من أجل كسر حصار الظالم عن قطاع غزة المحتل، ولنقول المجتمع من حولنا أن شعب فلسطين مصممون على نيل حقوقه المسلوبة مهما كلف الثمن. لذا رسالات الأبرز هو الاستمرار في جمعة انتصار الكرامة، وسنعبر إن شاء الله هذا العام.
المسيرات إذن سلطت الضوء على ما يعانيه شعبنا في قطاع غزة من حصار إسرائيلي ظالم، بالإضافة إلى أنها أسهمت فلسطينيا في توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وعملت على تخفيف حدة الحصار عن قطاع غزة معززة بذلك مكانة المقاومة.
دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير شعبنا الفلسطيني للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة من مسيرة العودة شرق قطاع غزة. وأكدت الهيئة في بيانها الختامي في شرق قطاع غزة أن الجمعة المقبلة ستحمل شعار معا لمواجهة التطبيع، مشددة على استمرار مسيرات العودة بأدواتها السلمية حتى استعادة حقوقنا.
تدعوكم الهيئة الوطنية للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة 54 والتي تحمل